والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله
محمد. الإخباريون قالوا أن بواسطة القرآن ليست كالجنة. تواتر الأخبار على حرمة تفسير القرآن الغريب والتلذذ بالظاهر القرآني، يعني تفسير القرآن بالرأي. المحقق الأنصاري أجاب عن هذا الكلام بجواب لفظي وجواب حلي. اليوم يجيب الجواب التالي على هذه النظر. الشيخ يقول: على فرض أن الجواب النحوي الأول ما قبل، الجواب الحلي هم ما قبل. في خلاصة الجواب الحلي كان أن التمسك بالظاهر ليس تفسيرا، يعني التفسير هو كشف القناع والظاهر لا قناع فيه حتى يكشف. يقول الشيخ: عندنا هذه الروايات التي ذكرتموها وتقول بحرمة تفسير القرآن بالرأي، على فرض صحت ما قلتموه أن التمسك بالظاهر تفسير بالرأي وهو مرفوض، على فرض صحت هذا رواياتكم مبتلاة بوجود روايات أخرى معارضة، بل روايات متواترة وأكثر من التواتر مرات ومرات التي تقول بصحة التمسك بظواهر القرآن. بل نتركه ونقول نفس الأئمة عليهم الصلاة والسلام في ثلاثة موارد قالوا تمسكوا بالقرآن، فإذا كان ظاهر القرآن ليس بحجة كيف يأمر الأئمة الظاهرون عليهم الصلاة والسلام بالتمسك بظاهره؟ وين الأئمة قولا وفعلا وتقريرا أمروا العباد بالرجوع إلى القرآن؟ وين؟ واحنا نذكر ست موارد. المورد الأول قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل رحيلهم والدنيا: إني مكلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعلمه. بعدين شنو في دليل الحديث يقول: فإن تمسكتم بهما فانتظرون. إذا كان الظاهر القرآني لا يصح التمسك به، كيف يقول النبي ذلك؟ بالإضافة إلى مجموعة من روايات الأئمة موجودة في باب التعادل والتراجيح في تقديم الأدلة بعضها على البعض الآخر، واحد من الأصحاب يسأل الإمام عليه الصلاة والسلام يقول: يأتي عنكم الخبر ولا نعلم هل صدر منكم هذا الخبر أو لم يكن. الإمام نفسه يقول: إذا سمعتم عني خبر أو جاءتم عني خبر فعرضوه على كتاب الله، فما وافق الكتاب خذوه وما خالف الكتاب ذروه. وفي رواية أخرى: فهو زخرف. وفي رواية أخرى: اضربوه عرض البداء. كل رواية يحتمل أنها صدرت من المعصومين عليهم الصلاة والسلام وخالفت كتاب الله فهي ساقطة عن التفسير. فإذا كان ظاهر القرآن ليس بحجة، كيف يمكن أن نجعل الظاهر القرآني معيارا ومقياسا لصحة الروايات وعدم كثرتها. وإذا واحد يريد يشوف كثرة هذه الروايات أكثر من حد التواتر، هذا جانب. الجانب الثاني في العقود والإيقاعات، جميع الفقهاء يشترطون في العقود والإيقاعات التي تقع فيها شرائط. واحد يريد يبيع ويشتري، واحد يريد يتزوج، واحد يريد يخلي أمانة وديعة، واحد يريد يسوي وقف، وما أشبه ذلك. في العقود والإيقاعات أحيانا يتم بين المتعاملين شرائط، وبعض الشرائط مقبولة شرعا، بعض الشرائط غير مقبولة شرعا. مثل ما إذا واحد يريد يتزوج بامرأة وهي تشترط عليه عدم الدخول، الفقهاء يقول هذا الشرط باطل. ليش باطل؟ لوجود معايير في الشريعة تصحح لنا الشرائط وتبطل لنا الشرائط. من المعايير أن لا يكون الشرط مخالف للقرآن الكريم. إذا صار الشرط في العقد أو في الإيقاع مخالف للقرآن الكريم، هذا الشرط يعد باطلا. مثلا في قوله تبارك وتعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. إذا المرأة تشترط على الزوج عقد النكاح بلا حق الدخول، هذا مخالف إلى هذه الآية، فهذا شرط نكاح شاطئ. أو واحد يريد يقرض واحد قربة يأخذ عليه الربا بشرط أن تعطيه الأكثر، يقولون هذا الربا باطل، هذا الشرط باطل، لا يجب الوفاء به، لا يأخذ. عموم المسلمون عند شروطهم ما يلتزم بهذا الشرط، لأن هذا شرط من أول الأمر باطل. ليش باطل؟ لأن أحل الله البيع وحرم الربا يخالف هذا الشرط. وكل شرط خالف كتاب الله هذا الشرط شنو يعد؟ يعد باطل. إذا كان الظاهر القرآني ليس بحجة، كيف يجعل معيارا ومقياسا لصحة الشروط وعدم صحة الشروط؟ هذا هم ثاني. ثالثا، احنا نشوف في كثير من الموارد نفس الأئمة عليهم الصلاة والسلام يفسرون القرآن بظاهره إلى الأصحاب، ثم هم يفسرون أو بمحضرهم المبارك مجموعة من طلابهم يفسرون القرآن وهم يقرون ذلك، ما يعرضون هذا. مثلا زرارة بن أعين اللي هو من أصحاب الإجماع، بل قمة القمم من أصحاب العلم عليهم الصلاة والسلام، سأل الإمام الصادق أو الباقر الاشتراك من عنده، قال العامة يشترطون في الوضوء غسل الرأس، أما حسن يشترط مسح الرأس، المسح يعني بعض الرأس. فمن استفدنا احنا هذا الحكم وخالفنا العامة؟ الإمام عليه الصلاة والسلام يقول له أو قال له: لمكان الضائف العام، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. ما قال وامسحوا رؤوسكم، فالإمام يقول لمكان الباء اتهمنا البعضية في المسح، ما اتهمنا كل الكلية في المسح. فنفس كلمة مكان الباء في الآية استفدنا البعضية في الحكم، هذا تمسك بالظاهر. فإذا كان التمسك بالظاهر القرآني محجج، شلون الإمام عليه الصلاة والسلام يستفد؟ وغير ذلك من الأدلة الكثيرة اللي نفس العلم الطاهرين عليهم الصلاة والسلام تمسكوا بظواهر القرآن. فإذا إما تقبلون الجواب النقد الأول اللي السنة نفسها فيها ناسخ ومنسوخ وعام وخاص، إذن هي أيضا فاقتان، وإما تقبلون الجواب الحلي بأن التمسك بالظاهر ليس تفسير، تداخل كان تفسير مو تفسير بالرأي، يعني المقصود من التفسير بالرأي الاستحسان العقلي تقديم أحد احتمالي المجمل بلا دليل، أو حمل الكلمة الظاهرة على غير الظاهر بلا دليل. وإذا ما تقبلون الأول ولا تقبلون الثاني أقبل الثاني، اللي هاي رواياتكم مبتلات بروايات أكثر منها أيضا متواترة، واللي يقول تمسك بظاهر القرآن. فما هو الجواب؟ تفضل. من الإخبارين؟ هم يقولون أنت ما تتمسك تتمسك بالظاهر إلا أن تبي على الظاهر. إذا نفس الإمام عليه الصلاة والسلام يقول لك ظاهر القرآن حجة، يعني هو تتمسك بالظاهر، هل فعل المعصوم حجة أو مو حجة؟ حجة. ماذا أنت تشوف المعصوم هو نفسه يتمسك بالظاهر، زي مناسبة من الظاهر. لما نقدر احنا نخصص نقول فعل المعصوم إيمانه مو حجة في أماكن أخرى. إذا فعل المعصوم حجة دائما حجة. والشيخ ذاك تقريبا صفح يعني هذا الحديث الكبير كلها أدلة وروايات متعددة اللي تثبت هذا المقطع. لذلك احنا نقرأ وبعدين راح شوي نبين بعض المسائل. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كله مع معارضة الأخبار المذكورة في الإطراف الإخباريون بأكثر منها، معارضة بأكثر منها، مما يدل على جواز التمسك بظاهر القرآن، مثل خبر الثقلين المشهور بين الفريقين إني مخلف في أهل السنة وشيعة يروه، وغيرها ما عارض الكتاب فضربوه، وما عارض الكتاب فضربوه عرض الجدار، مما دل على الأمر بالتمسك بالقرآن والعمل بما في القرآن. وعرض الأخبار المتعارضة بل ومطلق الأخبار على القرآن، ورد الشروط المخالفة للكتاب في أبواب العقول والإيقاع، والأخبار الدالة قولا وفعلا وتقريرا من قبل المعصومين على جواز التمسك بالكتاب. هذه كلها أكثر من الروايات اللي جابوها الإخباريين للمنع من ظواهر القرآن، لم يكنهم لا تقاومها تلك الروايات اللي ذكروها الإخباريين. زين، احنا مثلا نشوف البخاري نفسه يقول انا من 600,000 حديث هو صادق صحيح ماي، 600,000 حديث انتخبت منه واحد 60,000 او اكثر اقل اشتباه من عندي، طلعت الروايات الصحيحه. فاذا نفس الاحاديث النبويه هي ام قادمه السقوط احنا نتكلم عنها. بل ابو حنيفه العفو ابو هريره يقول ما صح عن النبي واقعا تبع احاديث، وهذا كله ايضا نفس المشكله مبتلات فيها. زين، على اي حال النبي يقول تمسك بالقران، نعم بشنو؟ بمجمل القران؟ ما يخالف. يقول فإن تمسكتم بهما، يعني تمسك بالقرآن مستقل وتمسك بالعبرة مستقل. ما يقول تمسك بالقرآن بعد الرجوع على النبي، إذا كان هالشكل يقول جنبك. لكن يقول إني مخلف فيكم الثقلين، يعني كل واحد هو ثقل بنفسه وأنه مندمج مع الآخر. طيب، هذا الكلام ثاني. لكن إذا كان القرآن ما إلى حجية، شلون النبي يقول تمسك فيه؟ شلون يقول أنا مخلفة إلكم فيكم تخلفة؟ زين، من الأدلة شنو؟ مثل قوله عليه السلام لما قال زرارة من أين علمت أن المسح ببعض الرأس في الوضوء؟ فقال عليه السلام لمكان الباء في الآية، فعرفه يعني الإمام عرف زرارة موردكم بأن المسح ببعض الرأس من ظاهر الكتاب. وإذا كان ظاهر الكتاب فهو حجة، فإن استدلال الإمام شيخه مو صحيح والعياذ بالله. بعد، وقول الصادق عليه السلام في مقام نهر الزوارقي هارون العباسي منصور العباسي، الواحد راح وشى الإمام عليه الصلاة والسلام عند المنصور العباسي، قال له أن الصادق عليه الصلاة والسلام بعد حرب الحليفة فاسم هذا هو المنصور دل على الإمام، الإمام حضر عنده قال سنسمع حديث الفساق أما سنحن قوله تبارك وتعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. يقول هذا واجب، هذا نمام، النمام فاسق، شو تعتمد على قوله؟ إذا كانت إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ظاهره موحد، شلون الإمام يستدل فيها؟ وقول الصادق عليه السلام في مقام نهي الزوانيقي عن قبول خبر النمام إن النمام فاسق، وقال الله إن جاءكم صادق بنبأ فتبينوا الآية يعني إلى آخر الآية. وقوله عليه السلام يعني الصادق لابنه إسماعيل إن الله عز وجل يقول يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين فإذا شهد عندك المؤمنون فصدقه لقصة المفصلة. إسماعيل ابن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام كان عنده أموال أراد أن يبارك بها أحد العاملين، فإسماعيل استشار الإمام قال له شنو تقول؟ أرسل فلوسي هذا يروح يشتغل به الربح بالنصف أو لا؟ الإمام نصحه قال له تصدقين هذا خمار والخمار لا يؤمن عليه، فهو ما صاد ويا الحكي راح أنطى فلوسه، الخمار راح أكل له فلوسه وشرب به النصف. بعدين الإمام عليه الصلاة والسلام استدل لولده بهذه الآية يقول يؤمن بالله يعني يؤمن بالعقائد هذا واضح، ويؤمن للمؤمنين، يؤمن بالمؤمنين من جهته هل يقبل شهادتهم إذا شهدوا عنده، وهم يؤمن بالمؤمنين يعني ما يرتب الأثر إذا كانوا مثلا غير مطمئن لا يطمئن إليهم المؤمنين مثلا قبيلها خمار وفاسق وما أشبه ذلك، يعني الخمار مؤمن ولكنه لا يؤمن عليه لا يؤمن عليه. فرد واحد إيمان يعني اطمئنان قلبي، فرد واحد ترتيب أثر عملي، الإمام يقول لا ترتب الأثر العملي على هذا، وإنسان ظاهره مؤمن لكن أنت ما تقدر تعتمد على تصرفاته تطمئن إلى تصرفاته. طبعا لا يخفى أن نهي الإمام قال لك سوي هذا العمل كان إرشادي مو موضوعي، وإلا إسماعيل جليل القدر جدا عند الشيعة، فإذا كان أمر الإمام مولوي كان يكتفي، لكن كان أمر الإمام عليه الصلاة والسلام إرشادي هذا كله تدخل. إن الله عز وجل يقول يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين فإذا شهد عندك المؤمنون بأن فلان خمار فصدقه، وأنه أنت تترك الشهادة وتروح هذا وإلا أنت تنزل. وقوله عليه السلام لمن أطالت جلوسه في بيت الخلاء لاستماع الغناء اعتذارا بأنه لم يكن شيئا أداه درج له، درج واحد جيرانه الملاصق إلى داره صار من أهل الفرح والغناء، بيت الخلاء ما لهم مطابقة يعني كلش محاذية إلى بيت الجار، وهذا كان يعجب يسمع الغناء، يقول أنا إذا أروح برجلي إلى بيته أبعد يما أستمع الغناء هذا واضح أنه حرام، أما أروح في بيت الخلاء بعنوان بيت الخلاء، بيت الخلاء الذهاب إلى بيت الخلاء أحيانا مستحب وأحيانا مباح، إذا كان يسبب الضرر الإنسان مستحب بعد زين أروح هناك فهذا عمل مستحب من ذاته، ولكن أبقى الآن أتصنف للغناء أتبعوا للغناء. فالإمام عليه الصلاة والسلام نهى إلا أن تستمع والنصر والفؤاد كل أولئك كان عنده شيء، فأنت لا تتصور أنه رايح بعنوان محلل ولكن ترتكب حرام، مثل ما إذا فرد واحد يصعد في أول شهر رمضان يريد يستهين يصعد على السطح حتى يستهين هذا عمل مستحب، لكن يكره معه النظر إلى نساء الجيران مثلا، فهذول عنوانين كل واحد له عنوان الذهاب إلى بيت الخلاء وإن كان مستحبا أو مباحا حسب وضعه، ولكن الاستماع والغناء مستقلا أيضا حرام. فإذا كان ظاهر القرآن ميتا بحجه شلون الإمام يقول له إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان على رسول الله؟ أطالت جلوسه في بيت الخلاء لاستماع الغناء اعتذارا بأنه لم يكن شيئا يعني استماع الغناء، أتاه برجله هو رايح إلى بيت الجيران حتى يقول أنت مو بس ارتكبت الحرام مقدمة الحرام في الصور، هو ما سوى مقدمة الحرام، المحرم هو جايب إذنه من جايبه. أما سمعت الإمام قال لك أما سمعت قول الله عز وجل إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا؟ قال سمعت الخطاب. وقوله عليه السلام في تحليل العبد للمطلقة ثلاثة، إذا فرد واحد كان متزوج امرأة بعدين طلقت ثلاث مرات في
فترات متفاوتة. طبعا مو في طلاق السنة يعني في مجلس واحد ثلاث مرات يقولها انت طالق، لا، في فترات متفاوتة. بعدين شو تصير؟ تدين معه حتى يتمكن يرجعها. شو تسوي؟ لازم تنكح زوجة غيره. فهذا ترى العبد إذا تزوجها هذه اللي مطلقة ثلاث سنين. فالواحد يسأل يقول العبد هل يحلل الزوجة إلى زوجها إذا صار محللا أم لا؟ جماعة يستشكل وجماعة لا. ليش؟ لأن العبد وإن كان مملوكا ولكن يصدق عليه أنه زوجته. فإذا صار هالشكل إذن يحلل الزوجة مقابل عقد منقطع. العقد المنقطع لا يحلل الزوجة، العقد الدائم يحلل الزوجة. احنا ما حيانا بدنا اختلاف، احنا ما نريد نقول الظاهر ما يولد الاختلاف، لكن اذا تحقق عندك ظاهر عليك هذا الظاهر فجل او مفجل هذا الجزء. وقوله عليه السلام في تحليل العبد للمطلقة ثلاثا انه يعني العبد زوجه، قال الله عز وجل حتى تنكح زوجه غيره. وهذا يصدق عليك عندك الآية تتعين الكبرى، العبد يعين الصغرى هو زوجه، وحتى تنكح زوجا غيره هذا يمكن كان. وفي عدم تحليلها بالعقد المنقطع، يعني عدم تحليل الزوجه بالعقد المنقطع، انه تعالى قال فان طلقها فلا جناح عليكما. ليش العقد المنقطع لا يحلل؟ وان طلاق راجع، والايه تقول بمحلل لازم يصير في طلاق. وتقريره عليه السلام ناقشا قوله، ناقشا شنو؟ تقريره عليه السلام التمسك بقوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، وأنه نسخ بقوله تعالى ولا تنكح المشركين. هذا الحسن بن الجهم كان خاضر عند الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، فإجوا سألوه قالوا له هل يجوز مساحة كتابية أو لا؟ الإمام حاضر استمع إلى جوابه. الحسن بن الجهم قال في قوله تبارك وتعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب لا يجوز نكاح المشركين الكتابية، لأنها مشركة. العقد في البداية يجوز نكاحها. ليش؟ يعني يقول يجوز لكم النكاح في الآية، بعدين يقول والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. فالكتابية المسيحية أو اليهودية أو المجوسية يجوز نكاح. بعدين نفس الحسن الجهني يقول هذا سابقا كان يجوز نكاح الكتابية، ولكن هذه الآية اللي احنا استدللنا بها نسخت بقوله عز وجل ولا تنكح المشركة والكتابية المشركة. الآن مختلف فيهم الفقهاء، طبعا بعض الفقهاء المعاصرين المراجع يقول انه يجوز نكاح الكتابية. ليش؟ يعني هاي الآية اللي يقول ولا تنكح المشركات الكتابية منصرفة عن المشركين، جماعة يقول لا يجوز نكاح لا منقطع ولا دائم. ليش؟ لأنها مشركة. خلال بعد فتح الصغرى مو في الكبرى. كالحسن ابن الجهم استدل بهذا الاستدلال الإمام الرضا انسكر. سكوت الإمام يعني تقليل، يعني الله إذا كان ظاهر القرآن ليس بحجة فشلون يمكن الإمام عليه الصلاة والسلام يسكت؟ وقوله عليه السلام في رواية عبد الأعلى مولى آل سام في حكم من عثره فوقح ظفره فجعل على إصبعه مرارة. الواحد كان يمشي أو يركض عثر بطابور بعظم شيء وقع الأكثر ما ينشلع، بعدين جاب مرارة الحيوان خلاه على هذا الجرح حتى يطيب دواء الخبيث. بعدين سأل الإمام قال له إذا توضى شلون أتوضى؟ فالإمام عليه الصلاة والسلام قال له شوفوا الدستور الاستدلال يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله، أما سمعت قوله تبارك وتعالى ما جعل عليكم في الدين من حرام، يعني خلي المرارة وامسح عليها وهو الكبيرة، ما جعل عليكم في الدين من حرام هذا معنى. بعدين الإمام يقول يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله، إذا كان ظاهر القرآن موحد شلون يقول يعرف من الكتاب؟ في حكم من عثره فوقع بصره فجعل على إصبعه مرارة، إن هذا وشبهه يعرف من كتاب الله، ما جعل عليكم في الدين من حرام. هذا هو اللي في الثاني، ما جعل عليكم في الدين من حرام. ثم قال امسح عليه، يعني خلي المرارة أو امسح عليه وضوء الجميع. طبعا هذا وحده مو كافي، أنه أحيانا أنه ما جعل عليكم في الدين من حرام يجوز الشك، هل أصل الوضوء يرتفع؟ أصل المسح يرتفع؟ لو مسح الجبيرة يكون قاعدة لا يترك الميسور بالمعسور تقول على المرأة قاعدة الجبيرة تسوي مسح الجبيرة مو أصل الوضوء يرتفع، حتى هذا بحث فقه. فأحال عليه السلام معرفة حكم المسح على أسلحه المغطى بالمرارة. أحاله المن إلى الكتاب موميا يعني مؤشرا إلى أنها لا يحتاج إلى السؤال. ليش؟ لوجوده في ظاهر القرآن. لذلك ما من شيء فيه حرف إلا ورفعه الإسلام، رفعه المقدار الأهل. ولا يخفى أن استفادة الحكم المذكور يعني مسح الجريرة من ظاهر الآية الشريفة مما لا يظهر إلا للمتأمل المدقق. ليش؟ لأن ما جعل عليكم في الدين من حرج في احتمالا. هل ما جعل عليكم من حرج يعني الوضوء الحرج مرفوع، المسح الحرج مرفوع أصلا؟ لو المسح الحرجي مرفوع بشدته مو مرفوع بكله، لا شك يقول تحتاج إلى تفسير. نظرا إلى أن الآية الشريفة إنما تدل على نفي وجوب الحرج، أعني المسح على نفس الأصبع اللي هو فيه الحرج، فيدور الأمر في بعض النظر بين سقوط المسح رأسا وبين بقاء المسح، لكن مع سقوط قيد مباشرة الماسح للمنسوخ قيد مباشرة يصير جبيرا. لا يترك الميسور بالمحسور يضمن إلا هذا المطلوب الجبير، وهو بظاهره لا يدل على ما حكم به الإمام عليه السلام اللي هو مسح الجبيرة، لكن يعلم عند التأمل أن الموجب للحرج هو اعتبار المباشرة في المسح. هذا هو المحسور. الميسور شنو؟ غير المباشرة، وهو الثابت دون أصل ما فيصير نفي الحرج دليلا على سقوط اعتبار المباشرة في المسح، فيمسح على الإصبع المغطى، لأن لا يترك الميسور بالمعنى. فإذا أحال الإمام عليه السلام انتفاضة مثل هذا الحكم إلى الكتاب، فكيف يحتاجون في وجوب الغسل أو الوضوء عند الحرج الشديد المستفاد من ظاهر الآية المذكورة أو غير ذلك من الأحكام الحرجية التي يعرفها كل عارف باللسان من ظاهر القرآن؟ يعني حتى الوضوء الحرجي، حتى الغسل الحرجي، وأي شيء حرجي فهو مذكور إلى ورود التفسير بذلك من أهل البيت. إذا بعد هل نحتاج الرجوع إلى الأئمة؟ لا، لأن هاي ظاهر ومن ذلك ما ورد من أن المصلي أربعا في السفر صلاة الرباعية أربع ركعات يصليها في حالة السفر، إن طرئت عليه ركعة القاعدة وجب عليه الإعادة وإلا فلا. داخل الواحد ما كان يدري أن حكم الصلاة في السفر هو القصر، وسافر وصلى تمام ما صلى قصر، الإمام يقول صلاة إلا إذا كانت مقروءة على آية الخاص. إذا كانت مقروءة على آية الخاص وصلى تماما في السفر يجب عليه الإعادة. ليش؟ دليل على أنه ظاهر الآية خلص في السفر. إذا كان ظاهر الآية موحجة ليش كان الإمام عليه الصلاة والسلام يقول لنا نظير هذا حادثة وقعت في زمن عمر أو في زمن أبي بكر. الواحد جابوه شارب خمر، الخليفة هم أراد أن يقيم عليه الحد، فالإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قال لنا فما تقدر تقيم عليه الحد. ليش؟ لأن هذا اللي جايبي متهم بأنه شارب الخمر يدعي أنه ما كان يعلم أن الخمر حرام في الإسلام، ما كان يعلم. فالإمام قال له أركبه على دابة وصف به في أحياء المهاجرين والأنصار، إذا طلعنا فرد واحد شهد على أنه كان قد قرأ عليه آية حرمة الخمر شرب الخمر فأقم عليه وإلا فخلي المسجد. هذا نفس قراءة آية تحريم الخمر بالحضور في الحضور. إذا كانت هذه الآية مو ظاهر حمور فتشتون الإمام عليه الصلاة والسلام وإلى آخر الآية. وفي بعض الروايات انطرئت عليه وفسرت يعني آية الخام هاي إشارة للتفسير، والظاهر ولو بحكم أطالة الإطلاق في باقي الروايات اللي يقول الظاهر حجة إن المراد من تفسير حاله بيان أن المراد من قوله تعالى لا جناح عليكم أن تقصروا وستنصفوا بيان الترخيص بأمر تشريع القرآن، وكون الحكم مبنيا على التشديد مو مبني على التشديد، يعني الإنسان في السفر يحتاج إلى تشديد في حالة مصلحة التشديد.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الدليل الأول الذي أقامه الإخباريون على عدم حجية ظواهر القرآن تواتر الأخبار، وتقدم الرد والبدل فيه بينهم وبين الشيء الأبهر. في بحث اليوم لهم دليل جديد يمنعون بهذا الدليل حجية ظواهر القرآن، خلاصة هذا الدليل تتوقف على بيان نقاط. النقطة الأولى، قالوا من الأخبار كانت تتضمن أن القرآن متشابه، وإنما أهلك الناس التشابه. التشابه على قسمين، تشابه ذاتي وتشابه عرضي. نقصد من التشابه الإجمال، إجمال ذاتي وإجمال عرضي. الإجمال الذاتي الذي الآية من أول الأمر لا ظهور واضح له، مثل لام ميم، مثل صاد ونحوها، هذه من أول الأمر لا ظهور لها، فهي متشابهة ذاتا. وقسم آخر أكثر من التشابه، تشابه عرضي، إجمال عرضي. المقصود من الإجمال العرضي هو أن يكون للآية ظهور، ولكن هذا الظهور لا يمكن التمسك به. ليش؟ لوجود احتمال عقلي في البين يمنع من التمسك بهذا الظاهر، وهذا الاحتمال العقلي يجعل من الظاهر مجملا. شلون؟ قالوا نحن نرى بالوجدان الخارجي وبالسيرة المستمرة في الشريعة أن هنالك ظواهر عامة وظواهر مطلقة. هذه العمومات وهذه الإطلاقات ابتليت بوجود المخصصات ووجود المقيدات ووجود القرائن على الخلاف. مثلا قوله تبارك وتعالى أحل الله البيت آية مطلقة، تقول كل نوع من أنواع البيوع هو حلال، ظهورهم إلها في هذا المعنى. أحل الله البيت يعني كل بيع حلال، هذا الظهور في هذه الآية هم واضح. ولكن عندما نرجع إلى السنة ونرجع إلى أقوال الفقهاء ونرجع إلى كلمات نفس المعصومين عليهم الصلاة والسلام، نشوف هذا أحل الله البيع مضيقين من دائرة، مو مثل هذا الإطلاق اللي في الآية موجود. لو تسأل الفقهاء كل بيع حلال، يقولون لا، بيع الكالي بالكالي يعني بيع الدين بالدين، هم الثمن يكون دين هم المثمن يكون دين، هذا باطل. فأحل الله البيع ما يشمل بيع الدين بالدين. اثنين، البيع الربوي باطل، أحل الله البيع ما يشمل. ثلاثة البيع الغرري باطل محل الله بيع من شنه. أربعة البيع المجهول باطل أحل الله بيع من شنه. فإذا إحنا إذا نريد نتمسك بظواهر القرآن من العمومات ومن الإطلاقات مع علمنا الخارجي بوجود مخصصات ومقيدات هذا مخالفة قطعية للواقع. إذا لا تقولون ظاهر القرآن حجة، ليش؟ لأن ظاهر القرآن له قرائن خارجية تخصصة تقيدة تصف عن المعنى الظاهري. فشي يصير الظاهر القرآني بهذا الاحتمال شنو يصير؟ يصير مجمل بعد ما يصير إلى مجمل. هذا النوع من الإجمال يسموه الإجمال العربي، يعني بالذات الآية إلها ظهور. أحل الله البيع مو مثل الإسلامي اللغز إلها ظهور، ولكن هذا الظهور لوجود احتمال عقل خارجي أنه له مخصص أو له مقيد يصبح مجملا، لا نعلم المراد من أحل الله البيع شنو. هاي مسألة خلوها دي. المسألة الثانية، حتى يصح التمسك بالعمومات والتمسك بالإطلاقات يجب أن نعمل ونبحث عن المخصصات ونبحث عن المقيدات. إذ كل عام وإن كان إلى ظهور في العموم، ولكن أول الأمر ما نتمكن نتمكن قبل البحث عن المخصصات، وهاي قضية كل عاقل يفهمها. حتى الأوامر المولوية العرفية تبتشف. إذا المولى يقول لعبده أكرم العلماء، وهو يحتمل أن المولى لا يريد من أكرم العلماء يعني كل العلماء بلا استثناء واحد منهم، فورا بمجرد أن يسمع أكرم العلماء يروح كلهم يكرمهم، لو يروح يفحص هل المولى عناهم كلهم او عنا بعضهم، هذا البعض اللي عنا من هو، يشخص الموضوع ثم يمتثل الحكم. في العمومات الشرعية هم هالشكل، عمومات قرآنية كانت او عمومات واردة في السنة، قبل العمل بظاهر العام يجب علينا ان نبحث عن المخصص، قبل ان نعمل بظاهر المطلق يجب ان نبحث عن المقيد. الى اي حد يجب علينا ان نفحص؟ ايش قد يجب علينا ان نفحص؟ ليل نهار لازم نفحص؟ هنا مختلفين فيها العلماء، اللي هاي هي النقطة الثالثة. جماعة من العلماء قالوا طرق الاطاعة والمعصية للأوامر المولوية عقلائية، يعني شنو عقلائية؟ قالوا على المولى فقط وفقط إصدار الحكم إصدار الأمر. هسه امتثال هذا الأمر هم واجب على المولى أن يبينه؟ لا. قالوا العقلاء شنو يفتهمون من الأمر؟ شلون يفتهمون من الأمر؟ يتحقق في الامتثال، إذا الامتثال هو المولى لا يحتاج على المولى البيان. مثلا احنا نجي الى العرف، المولى قاعد في مكان يقول للعبد قوم روح الى السوق اشتري اللحم، على المولى يجب اظهار الامر الى العبد، لهنا هذا واضح. اما كيف يمتثل العبد لامر المولى؟ كيفية الامتثال لها طرق عديدة. طريق العبد يصخر لواحد يقول له روح اشتري اللحم، اذا صخر لواحد وذاك راح اشتري اللحم وجاب الى المولى، من حق المولى يعاقب للعبد؟ ها لا، لان المولى غرض شنو؟ شراء اللحم. تحقق. ومن الطرق أن العبد يأجر مثلا التاكسي مثلا يروح إلى السوق ويشتري اللحم ويشتري. ومن الطرق أن هو يروح مشي ويشتري. ومن الطرق أن يشوف سفر الكسرات يقول لي يا بدلي لحم الأسياس وإلى آخره. إذا كلهم طرق عقلائية لامتثال أمر المولى. ما يحتاج للمولى أن يبين إلينا طريقة الإطاعة وطريقة المعصية. أما إذا نشوف مثلا المولى قال للعبد روح اشتري كيلو لحم من السوق، العبد يروح يشتري له خروف كامل ويجيب وصابه وياه للبيت ويذبحه ويطلع له 3 كيلو لحم للمولى يعطيه والباقي يشيله يذبه في الشارع. المولى إلى حق عقل العبد ينام لو ما إلى حق، ها؟ إلى حق. ليش؟ لأن المولى يقول له هاي طريقتك لامتثال اشتراء اللحم، مو طريقة العقلاء. العقلاء عندما يريد يشتري كيلو لحم يشتري كيلو لحم، مو يشتري خروف يحرم خروف على مزيكة الأمر واحد من أوامر المولى اللي هذا الأمر حجمه صغير. فإذا طرق الإطاعة والمعصية تلقى إلى العرف، والعرف هو الذي يحدد أيه طاعة وأيه غير طاعة. فلذلك لعلمه إثنان المولى من يعد هذا امتثال العبد اللي راح تبح لخروف وطاقير ولحم للمولى ما يعتبر طاعة. ليشهر هاي طاعة مو أقلها مو مقبولة هاي. نجيب مثال صاحب الكفاية مثلا، مو صاحب الكفاية، شراح الكفاية، يقول إذا المولى قال للعبد روح جيب لي كتاب من المكتبة من مكتبتي كذا فلان مكان فلان كتاب روح جيبه، العبد هم يروح يودي وياخذ 10 حمامين كل من المكتبة يجيبها سلي أخبار المولى يقول له شوف يا كتاب تريد روح. من حق المولى يشيل هذا العبد سجنه وزي ما سفر إذا كان في العسكرية العراقية؟ نعم. ليش؟ يعني يقول هذا مو طريق إطاعة. طريق الإطاعة قال لك جيب لي كتاب روح جيب لي كتاب. إذا كنت مردد افحص اسأل من المولى قل له يا كتاب هو اللي مقصود فلان كتاب فلان اسم فلان مؤلف ولا آخر يجيب. أما تروح تجيب له كل المكتبة وتحطها قباله هذا مو طريق عقلائي لامتثال الأوامر. مثال ثالث، إذا المولى قال للعبد روح جيب لي ماء والمولى يكتفي بإناء واحد، المولى هم قاعد بين الناس بين فجأة محشم وكذا، العبد يروح يجيب له فرد صينية كبيرة مال 1000 نفر، مو 1000 نفر لعله مبالغة 20 نفر، لأن كلها قلاطات مي ألوان وأشخاص وشايلها هالشكل بيده ويستد يستد ويجيب قدم المولى يقول له تفضل اشرب ماء. العقلاء شو يسوون لهذا؟ كلهم يقولون هذا طريقه مو طريق عقلاء على الاطلاق. جيب لي كلاص مي كلش كلش فرق صيني غيره كلاص كلاص خليه وجيبه. اما جايب لك 100 كلاص مي والوان مختلفه واشكال وطريقتك في المشي هذه الطريقه على اي حال مو طبيعيه وتريد تعتبر هذا نوع من الطاعه؟ لا هذا مو طاعه. فاذا طريق الاطاعه والمعصيه عقلائيه في الشريعة وفي العرف ماكو فرق بينهما. هذا فرق قسم من العلماء يقولون، ومشهور علمائنا أيضا حتى المراجع المعاصرين قسم منهم هذا رأي. والله الرأي سديد وصحيح. جماعة جايين قايلين لا، ها البلد مثل أقوله. إذا إحنا اللي نقول طريق الإطاعة والمعصية عقلائية، يجب على العبد عندما يسمع من المولى عموم أو يسمع من المولى إطلاق قبل امتثال العموم والتمسك بظاهره يجب عليه البحث مسلم، لكن إلى متى يبحث؟ إلى جد يبحث؟ إلى حين يبحث حتى ييأس عقلائيا عن وجدان المخصص، بحيث العقلاء يقولوا له انت بعد حصلت الى مقدار اللي انت بعد مو مذموم، لا تلام اذا تمسكت بالعموم ولقيت في الواقع كان اكو مخصص ما خصصته. فاذا حتى مقدار الفحص شنو يكون عقلائي، ما يكون صار الشيء اللي العقلاء لا يحكمون به. جماعة دايين قايلين لا، وجوب البحث مو حكم عقلاء، وإنما العلم الإجمالي ينجز علينا الفحص، وجوب الفحص. شلون؟ قالوا إحنا اللي نعلم إجمالا بأن ما من عام إلا وقد فحص، إذن كل عموم أكو إلى مخصصات، كل إطلاق أكو إلى مقيدات. علم إجمالي علم، يجب على العبد أن يذهب قبل أن يتمسك بالعام وبالمطلق، يبحث عن المخصص في مقابل العام والمقيد في مقابل المطلق. زين، إلى شجد يبحث يقولون ما إلى حد. ليش يقولون؟ لأنه العبد أفرض فحص أحل الله البيع، فحص مجموعة من القرائن، مجموعة من المقيدات، إذا اثنين ثلاثة، إذا نجا اثنين ثلاثة يتمكن بعد يتمسك بأحل الله البيع. افرض نجا أن البيع الغير باطل، البيع الربوي باطل، البيع اللي مجهول افرض باطل، لكن ما نجا أن البيع بيع الدين بالدين باطل، ما نجا. هل يتمكن أن يترك العلم الإجمالي بوجود المخصص ويقول أحل الله البيع حتى بيع الدين بالدين؟ قالوا لا. ليش؟ قالوا لأنه العقل عندما يرى من الخارج أنه لعله أكو مجموعة من القرائن الأخرى واقعا موجودة ثبوتا، ولكن ما وصلت إذا ما وصلت إلينا العلم الإجمالي يقول له احتر، لأن العلم الإجمالي نجس في نتيجة التكليف. العلم الإجمالي يقول لك لا تقدم على الارتكاب، احتاط. إذا احتاط أنت فحصت وما حصلت أو ما فحصت من أول أمر، ما تتمكن من العلم. إذا قبل العمل بالعام يجب علينا البحث، وهذا البحث بناء على أننا نستفيده من الحكم بالعلم الإجمالي لا ينتهي إلى مقام، لا ينتهي إلى نتيجة، وإنما يجب عليك دائما التوقف. إذا يجب عليك التوقف شو تسوي؟ ها؟ تقول الظاهر مو ليش لا يجب. هاي هم النقطة الثالثة. من هنا غير المقدمات بعد بيانها جايين الإخباريين، جايين إحنا يا بس راجعنا عن كلامنا الأول، بنقول ظاهر القرآن موجود إلى وقت، ولكن للعلم الإجمالي بوجود مخصصات ومقيدات للعمومات الظاهرة في القرآن والإطلاقات. ها؟ هذا العلم الإجمالي يسوي الظاهر القرآني مجمل عرضا، متشابه عرضا. إذا يصير هالشكل الظاهر القرآني يسقط عن الحكم، ينشر المجمل والمجمل فاقد. صار واضح وين مربوط الحشي لو مو واضح. الشيخ يجاوب ثلاث أجوبة. فرد جواب نقضي، يقول هذا الكلام مالكم إذا صح فيجري حتى في السنة. أنتوا قلتوا ظاهر السنة حجة، ظاهر القرآن مو حجة. ليش؟ لأن ظاهر القرآن يحتمل فيه وجود مخصص ومقيد، العلم الإجمالي نجس. هذا نفس الكلام في السنة هم موجود، لأن الأحاديث والروايات هم بعضها مطلق وهم بعضها مقيد، هم بعضها عام وهم بعضها خاص. قبل أن تعمل بعموم السنة لازم تبحث عن المقيد، تبحث عن المطلق المخصص العفو وما أشبه ذلك. بناء على ان العلم الاجمالي منجز ما تتمكن تتمسك بظاهر السنه. فشنو تجاوبون هنا؟ جاوبوا قلتوا لي هالشكل دليلكم، ليش تقولون ظاهر السنه؟ لا عاد اللي ظاهر السنه نفس المشكله موجوده في ظاهر الصلاه. وبما ان الجواب النقدي يوسع من دائره الاشكال ما يحل الاشكال، لازم الشيخ يجاوب جواب حلي. شنو هو جواب الشيخ الحلي؟ الجواب الحلي للشيخ يقول هاي النظرية للدل الحجم الإجمالي ينجد علينا وجوب الفحص دائما فيجب علينا التوقف أمام الظواهر نقبلها. هذا إشكالكم وارد على دولات اللي يقولون يجب الفحص لوجوب العلم الإجمالي، لكن هذا الإشكال علينا مو وارد اللي احنا نقول طبق الإطاعة والمعصية أو خلال. احنا هنا نقول صحيح أحل الله البيع مطلق، العقلاء يقول لك قبل أن تتمسك بالمطلق روح افحص عن القيد. اتهم فحصت لقيت فرد قيد ثاني، لقيت ثالث، لقيت رابع، بعدين فحصت بالمقدار اللي ما لقيت واقع، ما حصلت واقع. العقلاء شو يقولوا لك؟ توقف. العقلاء يقولوا لك انت معذور، روح لقيت البيع الغرر باطل، بيع الدين بالدين باطل، بيع الربا باطل، بيع المجهول باطل، هذا اللي طلعهم من أحل الله البيع. بعدين كل ما بحثت قلبت الكتب سألت العلماء ما حد قال لك بعد اكو فرد بيع باطل. قول احل الله البيع حلال، كل بيع حلال ما عدا هذه البيوع الاربع. هسه اذا تمسكت باحل الله البيع المولى يتمكن بعد احمد ها يقول لا. فعلا هذا اشكالكم اذا يرد يرد على ذلك ما يرد علينا، لان احنا نقول طرق الاطاعه والمعصيه ووجوب الفحص عقلائي. الجواب الثالث، الشيخ يقول آمنا وكلمنا ما يخالف، نقول العلم الإجمالي هو اللي يقول يجب عليه الفحص. احنا هم فحصنا فحصنا لقينا اربع موارد بس مستثنات من احل الله البيت. زين هنا العقل يقول لك اكو احتمال وجود فرد بيع خامس اللي هو باطل، ولكن هذا البيع الخامس شنو؟ ما وصل إليه. احتمال عقلي اكو، ولكن هذا الاحتمال العقلي لا ينهض. هنا دليل ليش؟ قال لأن العلم الإجمالي استرسوا إلى التحضير ينحل إلى علم تفصيلي باستثناءات خاصة وشد بدوي باستثناءات محتملة. فأنت هنا فحصت أحل الله البيع، فحصت لقيت بيع الغرر مستثنى، لقيت بيع المجهول مستثنى، لقيت بيع الربا مستثنى، بيع الدين بالدين مستثنى. أكو بعد فرد بيع خامس؟ العقل يقول لك احتمال أكو، ولكن العلم الإجمالي في هذا الاحتمال مو منجز. ليش مو منجز؟ لأن الاحتمال العقلي يعني شنو؟ يعني شك بدوي، الشك البدوي مجرى للظهار رفع ما لا يعلم. إذا يصير عندنا هنا علم تفصيلي بأن أحل الله البيع قيد أربع تقييدات، هذا علم قطعي عندنا فيه تفصيلي، وعندنا شك بوجود تقييد خامس، الأصل عدم هذا التقييد رفع ما لا يعلمون. إذا يصير هالشكل يكون بالظاهر القرآني أكو حجية لو أكو؟ نعم أكو حجية ما عدا الاستثناء. فإذا كل ظاهر القرآن بعد الفحص واليأس عن الظفر بالخير أو بالخاص شي يصير الظاهر القرآني حجة، إما لأنه طرق الإطاعة والمعصية عقلائية كما يقول المشهور، وإما لأن العلم الإجمالي بوجود المخصص والمقيد ينحل إلى علم تفصيلي وشك بدوي، العلم التفصيلي منجز، الشك البدوي مجرى للفراغ. وبهذا يجيب الشيخ عن الدليل الثاني للإخوان. الثاني من وجهي يعني المنع من تفجير الظواهر القرآن، إن نعلم علم إجمالي بطرو التقييد والتخصيص والتجوز، تقييد في مقابل المطلق، تخصيص في مقابل العام، تجوز في مقابل الحقيقة في أكثر ظواهر الكتاب، وذلك مما يثبتها على الظهور. نجب وفيه اولا ان نقض بظواهر السنة. ليش؟ فإنا نقطع بطرو مخالفة الظاهر في اكثر الروايات الواردة عن السنة. وثانيا ان هذا لا يوجب السقوط،
على هذا العلم الإجراني لا يوجب الشكوك من الظاهر القرآني. ليش؟ وإنما يوجب الفحص عما يوجب مخالفة الظاهر. فإذا فحصت ليس بها ما يجب تتمسك بالظهور. فإن قلت العلم الإجمالي بوجود مخالفات الظواهر لا يرتفع أثره، شنو هو أثره؟ وهو وجوب التوقف بالفحص. ولذا لو تردد اللفظ بين معنيين مثل لفظ صعيد، هل هو مطلق وجه الأرض أو هو التراب الخالص؟ أو علم إجمالا بمخالفة أحد الظاهرين لظاهر الآخر كما في العامين من وجه، مثل أكرم العلماء ولا تكرم الفساق، هذول بينهما عموم وخصوص من وجه. أكو فاسق وهو جاهل، أكو عالم وهو عادل، وأكو عالم وفاسق. هنا في العالم الفاسق هل تكرم أو لا تكرم؟ يصير عندك تردد، هل لا تكرم الفساق هو اللي يخصص أكرم العلماء؟ لو أكرم العلماء يخصص لا تكرم الفساق، يتردد عنده. وشبه في مثل ثمن العذرة شحتم ولا بأس البيع العذرة، بينهما تعارض الظاهر وجب التوقف فيه ولو بحث الفاصل. فإذا البحث ما يأثر لك هذا. قلت هذه شبهة ربما تورد على من استدل على وجوب البحث عن المخصص في العمومات بثبوت العلم الإجمالي بوجود المخصصات. أما إحنا اللي نقول طرق الإطاعة والمعصية وجوب البحث عقلائي، هذا الإشكال هو هذا. فأنتوا تعالوا لما تتكلمون أصولياً لا تتكلمون مبنائياً، لأن السلام المبنائي لا يحل الإشكال، السلام البنائي هو اللي لا يحل الإشكال. فإن العلم الإجمالي إما أن يبقى أثره اللي هو وجوب التوقف ولو بعد العلم نفسه بوجود عدة مخصصات، وإما أن لا يبقى وجوب التوقف، يعني ما كان الكلام من أول الأمر مجمل صار إلى ظهور ثبت المطلوب، فإن بقي فلا يرتفع التوقف للبحث، وإن لا فلا مقتضي للبحث من أول الأمر، ليش؟ يعني إجمال ما كان البحث في الحال. وتندفع هذه الشبهة، هذا الجواب الثالث عن الشيخ، الجواب الثالث، وتندفع هذه الشبهة بأن المعلومة إجمالاً هو وجود مخالفات كثيرة في الواقع فيما بأيدينا من الأدلة، بحيث تظهر تفصيلا شوكت بعد الفحص. وأما وجود مخالفات في الواقع زائدا على ذلك اللي بأيدينا فغير معلوم. إذا غير معلوم شي يصير شك بدوي، علم تفصيلي في وجود البعض وشك بدوي بعدم الوجود، فحينئذ لا يجوز العمل قبل الفحص لاحتمال وجود مخصص يظهر هذا المخصص بعد الفحص. وفي نفس الوقت لا يمكن نفي الفحص بالعقل، تقول العقل عدم وجود المخصص، العقل عدم وجود المقيد. ليش؟ لان العلم الاجمالي منجز. لكن بعد ان تمسكت بالفحص وجدت بعض المخصصات، واما بعد الفحص فاحتمال وجود المخصص في الواقع، هذا المخصص اللي انت ما لقيته ولكن العقل يقول لك احتمال اكو موجود، انه يرفع بالأصل السالم عن العلم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي في مورد قبل الفحص يكون منجز، أما بعد الفحص يكون شك بدوي بعد الزائد، شك بدوي انت الزائد والأصل عدمه. والحاصل أن المنصفة والمصنفة أن المنصفة لا يجد فرقا بين ظاهر الكتاب وظاهر السنة. إذا صار ظاهر السنة وظاهر الكتاب يجب فيها البحث في كليهما، وإذا يصح التمسك بهما بعد البحث في كليهما. ما في تفصيل يقولون لا القرآن ما بفائدة البحث وعدم البحث، أما السنة بفائدة. المنصف الشكل يقول لا قبل البحث ولا بعد. وبهذا جواب الشيخ يتم لرد لا الإخباريين الثانيين. فإذا هل ظاهر القرآن سد اسكندر إلى الآن؟ نعم، حجة مطلقا بعد البحث عن المخصص والمخصص. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.